ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة، معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت. علق مجلس الوزراء الكويتي على القرار الصادر من المحكمة الاتحادية العراقية بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة في منطقة خور عبدالله بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومتي العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة. وقال المجلس في بيان له إن حكم المحكمة العراقية بشأن اتفاقية الملاحة البحرية تضمن ادعاءات باطلة، داعيا العراق لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات والتي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق. وأكد مجلس الوزراء الكويتي أن هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن. وأعلنت دولة الكويت في وقت سابق اعتراضها على القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العراقية بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله. هذا ودعت دول مجلس التعاون الخليجي العراق إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الآثار السلبية لقرار المحكمة العليا بشأن الاتفاقية المبرمة مع الكويت لتنظيم الملاحة في خور عبدالله. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا المحلل السياسي أحمد الخضر. بعد التحية سيد أحمد، لماذا قضت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون التصديق على هذه الاتفاقية؟
يعني على ما يبدو منذ البداية كان تصديق مجلس النواب بالسنة التي تم عقد فيها الاتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله بين العراق والكويت كانت فيها نقوصات، لأن تم التصويت على عجالة ولم تراعي السياقات الدستورية والقانونية الموجودة ضمن القانون العراقي، بالتالي تم التصويت بدون أن تراعي كل هذه العوامل. والمحكمة الاتحادية اليوم رأت في حكمها أن عملية التصويت على مصادقة هذه الاتفاقية غير دستورية وغير مطابقة لسياقات القوانين العراقية، بالتالي أصدرت حكمها ببطلان التصديق على الاتفاقية، وبذلك تعتبر الاتفاقية لاغية، ويعتبر هذا الحكم ملزم للحكومة العراقية في مفاتحة الجانب الكويتي ومفاتحة الأمم المتحدة بضرورة تنظيم اتفاقية جديدة لتنظيم الملاحة بين البلدين. أعتقد أن الضغوط سوف تتواصل على الحكومة من قبل مجلس النواب أو على الأقل النواب الذين أثاروا هذه القضية لغرض أن تقوم الحكومة بالتحرك على هذا البلد. بالجانب الثاني أيضا الحكومة السيد السوداني أعتقد لا تريد أن تثير ملفات تثير الحساسية مع دول الجوار العربي وبالتحديد دول الخليج العربي في هذا التوقيت بالذات، وهي تسعى لتقوية العلاقات وتسعى أن تكون هناك لها المزيد من العلاقات سواء العربية أو الدولية.
ذكرت أن العراق لا يريد إثارة مشاكل مع دول الجوار، ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي دعوا العراق لاتخاذ خطوات جادة ومعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات، إذن كيف ستتعاطى بغداد مع ذلك؟
يعني أنا أعتقد مجلس التعاون الخليجي هو يريد أيضا الضغط على العراق لمواجهة الحكومة البحثة والاتحادية أو نقض القرار على الأقل، لكن أنا أعتقد أيضا أن الحل السليم في هذا الوضع أن تقوم الحكومة العراقية بمفاتحة الجانب الكويتي لتنظيم اتفاقية جديدة تنظم حقوق الدولتين في عملية الملاحة وعملية الحدود. لا نريد قنابل موقوتة ولا نريد أمور تثير الحقد والضعاف بين الدولتين، بالعكس أعتقد أن الحكومة العراقية مثل ما تريد أن تحتفظ بعلاقات متينة وقوية وحريصة جدا على هذه العلاقات مع دول الخليج العربي، أعتقد حتى الجانب الكويتي أن يتفاعل مع هذه الدعوات وأن يقدر وضع الحكومة العراقية وليقدر أن العراق جار عزيز لا يريد العودة إلى مرحلة صدام حسين، وإنما يريد فقط أن يكون ضابط لحقوقه وخصوصا في عملية البلاحة والممرات المائية ضيقة.
هل يمكن حل هذه المشكلة بالحوار وأن تبدأ المفاوضات؟
يعني هذا متوقف على إيمان الجانب الكويتي بالعودة إلى طاولة المفاوضات. لحد هذه اللحظة لا توجد إشارات من الجانب الكويتي بأنه قد يقبل قرار المحكمة الاتحادية وأن يعود إلى طاولة المفاوضات بجديد. بالعكس هناك حراك دولي مع الأسف الشديد ضد العراق، وأن العراق غير ملتزم بتعهداته واتفاقياته مع الدول. بالتالي أعتقد أن الجانب الكويتي ما زال مصر عدم إصدار قرار المحكمة الاتحادية هو قرار مستهدف لها. موضوع المفاوضات العراق قد يكون مستعد تماما للبدء في هذه المرحلة، لكن أعتقد أن الجانب الكويتي ما زال بالمبكر أن نقول أنه مستعد لأن يكون طرفا جديدا أو الطرف في مفاوضات جديدة.
الحديث عن لجوء الكويت للقضاء الدولي بعد إلغاء العراق اتفاقية خور عبد الله، كيف تنظرون لهذا السيناريو؟
يعني هذه أمور تخص القانون الدولي، لكن نحن نقول أن هناك سابق خطيرة قد ارتكبها مجلس الأمن في إقحام نفسه في عملية ترسيم الحدود. يعني الكل يعرف أن ليس من واجبات مجلس الأمن هو وضع الحدود، وإنما هذه يتم الاتفاق عليها بين الدول، من ثم تكون هناك اتفاقية يصدق عليها وتودع في الأمم المتحدة ومجلس الأمن. ما حدث عكس هذا الشيء، ما حدث هو أن مجلس الأمن قام بتشكيل لجنة وقام بترسيم الحدود بين البلدين في سابق خطيرة. هذه التي نعتبرها نقطة مفصلية ونقطة مهمة قد تكون في صالح العراق عندما يكون الموضوع لدى المحاكم الدولية. موضوع المحاكم الدولية لا أعتقد أنه يخيف الحكومة العراقية، لأن لديه الكثير من الأوراق قد يستخدمها تجاه هذه القضية. لكن أنا أعتقد أن العراق حريص كل الحرص على أن لا تصل الأمور إلى المحاكم الدولية، وأن يتم حل هذه الأمور في الأروقة العربية وأروقة دول الجوار.
هل هناك جهات لها مصلحة في التصعيد بين الجانبين؟
ليس بالمستبعد، يعني في عالم السياسة كل شيء وارد. يعني هناك دول تحتاج على الأزمات، هناك دول تحتاج على المشاكل، وبالتالي ليس من المستبعد أن هناك دول تريد العراق ضعيفة، تريد العراق لاهيًا وغارقا في المشاكل، وبالتالي تريده دائما مشغول عن أن يلعب دوره الطبيعي في المنطقة. بالتالي هذا ليس من المستبعد، هذا شيء وارد ووارد جدا، وأعتقد أن الحكومة العراقية سوف تتعامل مع هذه الأمور أيضا بحكمة وتروي كونا أن هناك أوضاع خاصة تحيط بالعراق.
المحلل السياسي أحمد الخضر، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات. ومن الكويت ينضم إلينا دكتور عايد المناع، الباحث السياسي. دكتور عايد، بعد التحية، كيف تنظرون لرواية الجانب العراقي بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله؟
حقيقة يعني هذا تصرف غير إيجابي نهائيا، وأتمنى أن الذين يعلقون على هذا الموضوع يقرؤون ما استندت إليها المحكمة الاتحادية العراقية إلى المادة 61 رابعا. هذه المادة تقول أن المعاهدات والاتفاقيات ينظمها قانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، أي أن القانون الذي يسن يكون بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان. ولا أعرف كيف يعني وضعت المحكمة أن الاتفاقية هي بأغلبية الثلثي، هذا ليس له علاقة بالاتفاقية، هذا له علاقة بسن القانون. هذه نقطة الحقيقة. الآن ما دام هم يعني أقروا، كان يفترض أن الحكومة العراقية لها محامي، هيئة، كل حكومة بالعالم عندما تقام قضية يكون هناك دفاع من قبل الحكومة ضد الطرف الآخر. يبدو أن الحكومة العراقية لم تبذل جهد، وربما حتى لم تعمل من أجل أن تدفع بالطعن الذي قدم على اتفاقية خور عبد الله، وبالتالي الحكومة العراقية تتحمل مسؤولية الإخلال بهذا الاتفاق الذي مضى عليه أكثر من 10 أعوام منذ توقيعه. يعني بعد 10 أعوام تأتي الحكومة العراقية وتقول بأنه والله المحكمة الاتحادية أبطلت هذه الاتفاقية. طبعا الإبطال يمس الجانب العراقي، ولكنه يعطل التعاون ما بين البلدين لاستكمال ما تبقى من ترسيم الحدود وخاصة المائية في خور عبد الله. الجانب الآخر أنه جميع السلطات العراقية، جميعها، مجلس الوزراء ومجلس النواب ونفس المحكمة الحقيقة الاتحادية، صادقت على اتفاقية خور عبد الله اعتبارا من 2012 و2013. كل هذه الجهات الحقيقة وافقت على الاتفاقية، ووافق عليها البرلمان الكويتي والحكومة الكويتية، وبالتالي الحقيقة أودعت إلى الأمم المتحدة اتفاقية بين طرفين ولها صفة دولية، وصفتها الدولية أنها استندت إلى القرار الدولي 833 لسنة 1993، وبالتالي الحقيقة يعني لا بد من احترام ما تم التوقيع عليه. عدم الالتزام بهذا يعني خرق للقرار الدولي 833، والذي استند على قرار سابق هو قرار وقف إطلاق النار الذي أنهى حرب تحرير الكويت في عام 91. لذلك أعتقد أن على الحكومة العراقية أن تعالج هذا الموقف إذا أرادت أن تكون هناك علاقات طيبة وخوية ما بين البلدين، وأن توقف هذه الادعاءات التي صار لها فترة طويلة الحقيقة بأن الكويت تطاولت وتجاوزت وإلى آخره، في حين أن هناك اتفاقيات وقعت لم يجبر أحد الحكومة العراقية ولا البرلمان ولا المحكمة بأن توقع على اتفاقية خور عبد الله. أما وقد مضى 10 سنوات ثم تأتي لتقول بأن هذه الاتفاقية باطلة، هذا معناه أن هناك أمور ترتبت على ما مضى من 10 سنوات، وبالتالي الكويت فيما جانبها ملتزمة بما تم، والضرر الحقيقة قد يكون على الطرفين، ولكنه بالتأكيد يخل بالتزامات الحكومة العراقية ويجعلها في محل الشك من قبل أي دول أخرى تتعاقد معها.
وإذا استمر العراق بعدم معالجة الأثار السلبية المترتبة على الحكم، فكيف تتأثر العلاقات بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي؟
أنا يعني أذكرك تصريحات وزير الخارجية الكويت اليوم وتصريحات نائب وزير الخارجية بأنه يعني هذه تصرفات غير لائقة وتعيدنا إلى ما قبل 30 عاما من أجواء متوترة، أي إلى أجواء عهد صدام حسين. دول مجلس التعاون كلها الحقيقة استنكرت هذا التصرف ودعمت موقف الكويت، وأيضا حتى الولايات المتحدة الحقيقة بلقاء وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح مع السيد بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، يعني أعلن الوزير الأمريكي للوزير الكويتي حسب كلام الوزير التزام الولايات المتحدة بأمن واستقرار وسيادة الكويت، وبالتالي يعني الحقيقة الذي أخل بالاتفاق يتحمل نتيجة ما خلى به. حتما سيكون الآن أمام الحكومة العراقية إذا كانت تريد علاقات طيبة بأن تعود إلى البرلمان الذي تدعي بأنه يعني المحكمة أنه لم يوافق أغلبية الثلثين، عليها أن تعود إليه وتحصل على هذه الأغلبية، وخاصة أن الحقيقة أغلب الاتجاهات السياسية التي كانت موجودة إلى حد 2014 هي نفسها موجودة الآن في البرلمان أو مجموعة الإطار الموجودة كأغلبية في البرلمان بعد انسحاب التيار الصدري. ومن هؤلاء الحقيقة دولة القانون التي يتزعمها نوري المالكي الذي كان رئيس وزراء العراق عندما تم توقيع الاتفاقية اتفاقية خور عبد الله من الطرفين في كافة السلطات. لذلك نعتقد الحكومة العراقية الآن عليها أن تعالج الموقف، وإلا الحقيقة نحن مقبلون على حالة من التوتر والاستسلام العراقي للادعاءات من بعض القوى التي لا تريد لعلاقات العراق أن تتحسن مع دول جوار وبالذات مع دولة الكويت.
هل تعتقدون أن هناك جهات معينة من الداخل العراقي عززت من إلغاء الاتفاقية؟
أنا محاور سيدتي، ودخلنا في حوارات مطولة منذ سنوات الحقيقة. هناك من يدعي بأن الكويت تجاوزت على الحدود العراقية، هناك تعرف قبل مدة ما حصل في منطقة محابية من احتجاجات على ما تم إزالته من بيوت عراقية وتحويض الكويت لأهلها الحقيقة. ولذلك يعني هذه الاحتجاجات هي تعبير أو تحريض من قبل قوى سياسية عراقية داخلية وبعض الفعاليات التي بالفعل لا تريد علاقات طيبة مع دول الجوار. الكويت لم تعمل أكثر من أنها نفذت القرار الدولي 833 والذي اعتمد على اتفاقيات ثنائية ما بين الطرفين العراقي والكويتي من 1932 و 1963، وهذه كلها الحقيقة موجودة وموثقة. هذا عدا خرائط، 10 خرائط من قدمتها الحكومة البريطانية للكويت، وبالتالي الحدود الكويتية الحقيقة يعني واضحة، وبالتالي يعني لا ينبغي أن الجانب العراقي يبحث عن مبررات ليعيدنا إلى أجواء 1990 1998. ليست لصالحنا اثنيننا. وأولا بكل اطمئنان الكويت لم تعد كما كانت في 1998.
وإذا استمرت الأمور على ما هو عليه، هل يتجه الكويت للقضاء الدولي؟
والله هذا لا يسمح. هذا طبعا أكيد الحكومة الآن يعني تقيم الوضع، ربما تحاول قدر الإمكان أن يكون هناك يعني اتصال ما بين الطرفين، لأنه اللجوء إلى الأطراف الدولية، الكويت موضوعها محسوم بالنسبة لها، أنه هناك قرارات دولية ليعطينا العراق قرار واحد يقول له الحق على الكويت إطلاقا. لا نود إطلاقا بتعكير العلاقات، بل بالعكس العراق متضرر، لأن الاستثمارات الكويتية والسياحة الكويتية كان ممكن الحقيقة أن تتدفق عليه، وبالتالي يعني هو الذي يستفيد. الكويت ما راح تستفيد من العراق أي شيء إطلاقا. عمالة العراقية كان ممكن تجي للكويت ودول الخليج أيضا، لكن يبدو أنه للأسف الشديد هناك ما سميهم بصداميين المتلونين الذين تحولوا إلى العهد الجديد، وهناك أيضا الحقيقة الموالون لإيران والذين يعني لا يرون يعني ودا لدول الخليج وبالذات الكويت. ويمكن اتضحت المعالم قبل يعني في 4 سبتمبر الحالي تم توقيع مد سكك حديد ما بين خرمشهر الإيرانية وما بين البصرة العراقية، وهذا نفسه الذي كانت الكويت يفترض أن يكون ما بين الكويت وما بين العراق لنقل البضائع من مينا مبارك إلى أوروبا، ولكن الأصوات نفسها كانت تصر على عدم إعطاء الكويت الممر السككي إلى أن يعني تخضع لمتطلبات العراق، وهذا طبعا أكيد غير ممكن، لأن الكويت مثل ما قلنا تمشي على خطوات محددة ولديها وثائقها، وبالتالي لم تتجاوز على أحد. يعني حتى الكلام الآن أنه والله خور عبد الله صار العمق عند الكويت والشلو أو يعني عدم العمق عند العراق، ما حد منعهم من أنه يحددوا الحدود، إنما هناك اتفاق على ترسيم معين، صار يعني جانب الكويتي يمكن له وضعية أفضل. الحديث أيضا أنه أن الكويت والله تلاحق الصيادين العراقيين إذا دخلوا والمياه الكويتية، يعني هذا الحقيقة معناه وبدون إذن من الكويت بالتأكيد راح تلاحقهم. هذا عدا أن هناك كثيرين من الذين يدخلون من مهربي المخدرات الحقيقة، أكثر مما يكونوا من صيادي أسماك أو ما شابه ذلك. الادعاء أنه والله خور عبد الله هو خور عبد الله التميمي وليس خور عبد الله الصباح، كل هذا لا يعنينا. خور من يكون هو خور في النهاية، وتم الاتفاق على ترسيم النقاط فيه، وأوشكنا أن نصل إلى العلامة 162، لكن يبدو أن عند هذه النقطة بدأ خلاص يعني بعض القوى تضغط باتجاه أن يتم تعطيل الاتفاق بين الطرفين، وهذا بالتأكيد يعني مثل ما قلنا ليس لصالح العلاقات التي تحسنت كثيرا بعد سقوط نظام صدام حسين في 2003.
الباحث السياسي الدكتور عايد المناع، شكرا جزيلا على هذا اللقاء. وينضم إلينا الباحث في الشأن الأمني والسياسي أستاذ مخلد حازم. سيد مخلد بعد التحية، العراق وقع على الاتفاقية، فلماذا يقوم بإلغائها وما الذي يترتب قانونا على هذا الحكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمستمعيكم. الحقيقة هنالك غبن وقع على الجانب العراقي فيما يخص تقسيم الحدود البحرية بين العراق وبين الجانب الكويتي. عام 1993 عندما تم توقيع هذه الاتفاقية مع مجلس الأمن، كانت هنالك ظروف قاهرة قد مرت على العراق، كان هنالك حصار اقتصادي، كان هنالك رغب دولي مجتمعي على الجانب العراقي، وبالتالي كانت المفاوضات من جانب واحد وهو الجانب الكويتي، وكذلك الجانب الأممي. العراق انسحب من هذه المفاوضة، لكنه تم التوقيع في نهاية المطاف وأجبر العراق على تطبيق هذه الاتفاقية. أكيد اليوم يرى العراق أنه قد غبن في المساحة البحرية التي تتيح له ممارسة ملاحته البحرية فيما يخص الناقلات النفطية وغيرها. الكويت دائما يعني ما تحاول استغلال الفرص لاقتضام مساحات سواء كانت بحرية أو برية من الجانب العراقي. اليوم قرار المحكمة الاتحادية أبطل هذه الاتفاقية بوجود ثغرات كبيرة في هذه الاتفاقية، ويجب على الجانب العراقي والدبلوماسية العراقية أن تذهب باتجاه المحاكم الدولية، محكمة العدل الدولية أو محاكم البحار، وأن تكون هنالك لجان استشارية خاصة يوكلها الجانب العراقي للدفاع عن هذا الحق. اليوم هنالك رؤية سياسية ومجتمعية ترى بأن للعراق حق في هذه المياه. أكيد الجانب الكويتي بعدما يعني اطمئن لوجود هذه الاتفاقية التي وقعت في عام 1993، وبالتالي أيضا في عام 2012 تم تداول فيما يخص هذه الاتفاقية وتمت المصادقة عليها في عام 2013، لكن كل هذه الظروف نحن نعتبرها ظروف قاهرة قد كانت تمر بالجانب العراقي. اليوم الجانب الكويتي ذهب باتجاه من استعانة خليجي، ممكن أن يذهب باتجاه المحاكم الأخرى، وعلى العراق أيضا أن يذهب بهذا الاتجاه. ولتحقيق العدالة في هذا الموضوع يجب أن تكون هنالك محكمة عادلة، مفاوض عادل، مفاوض يستطيع أن يحارب من أجل الدفاع عن هذه الحقوق. وبالتالي أكيد يعني الكويت ترى في أن هذا هو يعني الخرق للاتفاقيات السابقة.
ولكن الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي يعتبرون ذلك تصعيدا، فكيف تتأثر علاقة العراق مع هذه الدول؟
يعني أنا أتكلم بصراحة، اليوم العراق يختلف عما كان سابقا. اليوم العراق تعافى من كل ما وقع عليه من حيث ظلم ابتداء من القاعدة، الجماعات الإرهابية، الفترات التي حارب بها من بعد 2003 إلى عام 2017. يجب أن تأخذ دول الخليج والكويت هذا الجانب في جميع مباحثاتها، وأن تأخذها على محمل الجد. العراق اليوم لا يبحث عن أن ينشئ خللا في علاقاته مع دول الخليج أو دول العربية أو الإقليمية، وإنما يبحث عن حقوق ضائعة للعراق. اليوم العراق أيضا لديه علاقات أصبحت واسعة، علاقات إقليمية أوروبية عربية. العراق اليوم هو جزء مهم في المنطقة، جزء استراتيجي لجميع الاستثمارات في هذه المنطقة، يجب أن يكون هناك تعاون مشترك. أنا أرى طاولة الحوار ما بين العراق وإيران هي أفضل مما نذهب به إلى المحاكم. يجب أن تقتنع الكويت بأن هناك حقا للعراق قد أخذ منه، وبالتالي طاولة الحوار ممكن أن تزيد وتعمق العلاقات ما بين العراق والكويت أو العراق والمجتمع العربي، أو أفضل ما أنه نذهب بها إلى المحاكم. فأكيد سوف توفر هذه العلاقات. بالمجمل الكويت دائما ما تتخوف من العراق وتحاول أن تبعد عن العراق مسافات، لأن لها يعني لها وضع سابق كما حصل في عام 1990 في زمن الرئيس صدام حسين. لذلك أنا أرى أن حل هذا الموضوع يجب أن يكون أولا ضمن طاولة دبلوماسية حتى لو اشترك فيها وسطاء من دول الخليج، وإن لم يصلوا إلى حل فأكيد المحاكم موجودة. لكن العراق دائما اليوم يطمح إلى بناء علاقات استراتيجية مع جميع الدول، لأن العراق اليوم يشترك مع هذه الدول في جميع الاستثمارات التي هي تكون رائدة للمنطقة في المستقبل.
حضرتك ذكرت فكرة وجود وسطاء لحل الخلاف، فما هي الدول المرشحة للقيام بهذا الدور؟
يعني أكيد هناك مشاكل أعمق من هذا، تدخلت الدول وحلت هذه الأمور. اليوم العراق تربطه علاقة جيدة جدا مع السعودية، تربطه علاقة جدا جيدة جدا مع قطر، مع عمان، مع كثير مع الإمارات. أكيد إذا ما ذهبوا بهذا الاتجاه هو اتجاه طاولة الحوار المفتوحة، فأكيد سوف تتدخل هذه الدول إذا ما وجدوا أن هنالك رؤية تريد أن تحلحل الموضوع وتمنع المشاكل السياسية والمشاكل الأخرى التي قد تحدث. اليوم المنطقة لا تتحمل أن تكون هنالك عداءات. العراق كان أيضا سعى إلى أن يحدث العلاقات ما بين الجانب الإيراني والجانب السعودي في مفاوضات كبيرة حدثت داخل العراق أيضا من أجل إبعاد المشاكل عن المنطقة. وأكيد هذا المنقاب الذي يحصل لأنه جزء من المشاكل، على الدول أن تتخذ موقفا محايدا لا مع دولة على حساب الدول الأخرى.
وهل تتوقعون أن ذهاب للمحاكم الدولية قد ينتج حكما لصالح العراق؟
يعني جميعنا يعرف المحاكم الدولية يعني تتحكم بها دول، وهنالك علاقات، هنالك رؤية. الكويت خلال هذه السنين بنت هذه العلاقات، بنت هذه الرؤية مع هذه المحاكم، مع هذه الدول. نحن نتخوف من هذا الموضوع، لكن العراق إلى ما أراد أن يعني يثبت أحقيته في هذا الخور من خلال ما يملك من أدلة قديمة، أدلة وثائق قديمة، إحداثيات، خرائط، أكيد لديها يعني سمعة ولديها نظرة دولية بين هذه الشركات المحاماة أو الشركات الاستشارية. دائما ما كانت تكون وكيلة عن دول في كثير من القضايا الموجودة في الشرق الأوسط أو في المنطقة أو في أوروبا. فأنا أرى أن الذهاب بهذا الاتجاه هو يكون أنجح مما أن يكون المفاوض العراقي فقط يذهب باتجاه هذا الملف ويضعه في أدراج المحاكم الدولية، وبالتالي لا يتابع بصورة حقيقية من قبل هذه الشركات.
الباحث في الشأن الأمني والسياسي الأستاذ مخلد حازم، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات. الشكر موصول لكم مستمعين الكرام. بإمكانكم الاطلاع على المزيد عبر موقعنا sputnikarabic.ae.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.